بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن، خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب. وأولا جزم البغوي رحمه الله أن هذا في المطلقات، ليس هذا محل اتفاق أو أمر مقطوع بين أهل العلم، بل قد استدل بهذه الآية كثير من العلماء وفسروها بأنها في الآيات في الزوجات غير المطلقات، وليس في الآية ما يدل على أنها في المطلقات، بخلاف الآيات التي في سورة الطلاق صريحة أن آيات الرضاعة التي فيها في المطلقات. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلى آخره. وأما هذه الآية فليس فيها أنها في المطلقات. قال رحمه الله: يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن، خبر بمعنى الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد، لقوله تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها. نعم، هو في المطلقات، لأنه فسر الآية أنها في المطلقات ثم قال وهو أمر استحباب، هو في المطلقات لا يجب عليها أن ترضع الولد ما دام يوجد من يرضعه غيرها، للآية التي في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فجعل الأمر راجعا إليهن وليس لازما. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، بمعنى إن لم يرضعن لكم فليس لهن نفقة. وأيضا يدل عليه ما بعدها قوله: وإن تعاسرتم، أي اختلفتم، فسترضع له أخرى. فهذا للاستحباب، إرضاع المطلقة لولدها إذا كان يوجد من يرضعه غيرها. وأما إذا لم يوجد من يرضعه غيرها أو وجد من يرضعه ولكن الطفل لم يقبل إلا فدي أمه، ولو ترك بدون إرضاع منها لهلك، فهذا يجب عليها أن ترضعه وإن كانت مطلقة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء أنه إن توقف الإرضاع عليها بأن لم يوجد غيرها أو لم يقبل الطفل غير ثدي أمه فيجب عليها أن ترضعه، سواء دفع إليها أجرة أو لم يدفع إليها، وإذا تركت ذلك فهي آثمة. قد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة عرج بي نساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: فقيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، أي لا يرضعن أولادهن مع الحاجة إلى ذلك. وأما المرأة التي في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضع أولاده على الصحيح من أقوال العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإذا صار معنى لإرضاع المرأة ولدها ثلاث أحوال: المرأة المطلقة التي يوجد من يرضع هذا الطفل غيرها ويقبل هذا الطفل من غيرها، فهذه يستحب لها إرضاعه ولا يجب، وإن أرضعت فتستحق أجرة على زوجها أو على والد الطفل لأنه قد طلقها. والصورة الثانية أن يكون الطفل غير قابل لثدي غيرها، أو لا يوجد إلا هي، ولو تركت إرضاعه لهلك، فهذه يجب عليها أن ترضعه سواء دفع إليها أجرة أو لم يدفع إليها إذا كانت مطلقة. والصورة الثالثة: المرأة التي في عصمة زوجها، فهذه يجب عليها أن ترضعه وليس لها حق أن تطلب أجرة على إرضاعه، لأن زوجها ينفق عليها ويكسوها، هذا التفصيل هو الصحيح، وهو كما سبق اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأن من أهل العلم من عمم الوجوب وجوب الإرضاع مطلقا، ومنهم من جعله مستحبا مطلقا، والصحيح أن ثم فرق بين المطلقة والتي هي في عصمة الزوج. قال رحمه الله: قوله حولين كاملين أي سنتين، وذكر الكمال أي قوله كاملين للتأكيد، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقيل إنما قال كاملين لأن العرب تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وإنما هو شهران وبعض الثالث. سبق معنا الراجح في تفسير الآية أنها ثلاثة أشهر، أشهر الحج، وليس شهران وعشر أيام أو بعض الثالثة، بل هي ثلاثة أشهر بكمالها. ولكن هذا الذي ذكره صحيح، أن العرب تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا، أي على جبر الكسر وتكميله. وأما استدلاله بهذه الآية فالآية الصحيح فيها أنها ثلاثة أشهر. وقال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يسمى يومين، وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين، وإنما أقام به حولا وبعض آخر. فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان 24 شهرا. واختلف أهل العلم في هذا الحد، أي في الإرضاع حولين كاملين، هل هو في كل مولود أو في بعض المواليد دون بعض. واختلف أهل العلم في هذا الحد، فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين، فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضع حولين كاملين، أي لتمام 30 شهرا. إذا ولدت لستة أشهر ترضع حولين ليصير المجموع 30 شهرا. وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضع 23 شهرا، وإن وضعته لتسعة أشهر فإنها ترضعه 21 شهرا، وإن وضعته لعشر أشهر فإنها ترضعه 20 شهرا، كل ذلك تمام 30 شهرا. لقوله تعالى وحمله، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال قوم: هو حد لكل مولود بأي وقت ولد، لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين، فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه، يعني اتفق الوالدان. لقوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد من الآية بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يكون في الحولين، فلا يحرم ما يكون بعد الحولين. قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف، فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي هذا منتهى الرضاعة، وليس فيما دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به. والحاصل من هذا أن الصحيح في هذه الآية عامة في كل مولود، سواء ولد لستة أشهر أو لسبعة أو لتسعة أو لعشرة، فيشرع إرضاعه حولين كاملين، وليس هذا على سبيل الوجوب، بل هذا هو كمال الرضاعة وتمامها. فإذا أرادوا أن ينقصوا عن ذلك وأن يرضعوا الولد أقل من حولين فلهم ذلك إذا اتفقوا عليه، لأن الله قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مفهوم الآية أن من لم يرد إتمام الرضاعة وأرضع أقل من ذلك فهذا جائز، بقي الرضاع أكثر من الحولين من حيث الجواز جائز، ولكن ذكر أهل العلم لذلك ضررا، ضررا على بدن الطفل وضررا على عقله، أن يبقى يرتضع من أمه أكثر من سنتين، إنه صار ابن سنتين يدخل ويخرج ويجري ويلعب ويأكل ما شاء. قالوا: ففيه ضرر على عقله أن يبقى متعلقا بالرضاع بعد هذا السن، وأيضا ضرر على بدنه، فإنه يمنعه الطعام الذي ينفعه لبدنه أكثر من الرضاع في هذا السن. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن، أي رزق الزوجات. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن، أي طعامهن وكسوتهن، أي لباسهن بالمعروف على قدر الميسرة. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها، لا تضار والدة بولدها. قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله لا تكلف، وأصله لا تضارر، فأدغمت الراء في الراء. وقرأ الآخرون تضار بنصب الراء، قالوا لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب. ومعنى الآية لا تضار والدة بولدها، فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه. ولا مولود له بولده، لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها تضاره بذلك. هذا قول أن معنى لا تضار والدة بولدها أي لا يدخل على الوالدة بهذا الولد الضرر فينزع منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه أو تعلقت به. ولا مولود له بولده، أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه وتتركه له بعدما ألفها تضاره بذلك. وهذه الموضع من الآية مما يشير إلى ما ذكره البغوي أن هذه الآية أيضا حتى هي في المطلقات، إن التي ينزع منها ولده هي المطلقة. وقيل معناه لا تضار والدة فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه وقبل الصبي من غيرها، لأن ذلك ليس بواجب عليها. ولا مولود له بولده فيحمل، عندنا كتب فيحتمل أن تعطى الأم أكثر، وهذا فيه إشكال غير واضح المعنى، وصوابه فيحمل أي الأب على أن يعطي الأم أكثر مما يجب، هكذا الصواب كما في تفسير الثعلبي الذي اختصر تفسير البغوي منه. ولا مولود له بولده فيحمل على أن يعطي الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها. فيحمل أي الأب، بمعنى يلجأ، فيحمل على أن يعطي الأم أكثر مما يجب لها. فإذن هذان تفسيران في قوله لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، أي ولا يضار مولود له وهو الأب بولده. القول الأول أن معنى لا تضار والدة بولدها على أن تضار مغير الصيغة، أنه سيأتي يفسره على أنه غير مغير الصيغة، لكن هذان القولان على أنه مغير الصيغة والفاعل محذوف. لا تضار والدة بولدها، أي لا تضار الوالدة بهذا الولد بأن ينزع منها ويؤخذ منها بعد أن رضي من الرضاع، بعد أن رضي الرضاع منها وتعلقت به، فنزعه منها مضارة لها فلا يجوز ذلك. ولا مولود له بولد، المولود له الأب، أي ولا يضار الأب بولده بأن تتركه المرأة له وتلقيه إليه بعدما ألفها وتعلق بها، فيحصل للأب بذلك ضرر. والمعنى الثاني: لا تضار والدة بولدها، أي لا تكره الوالدة على إرضاعه إذا كرهت ذلك وكان الصبي يقبل من غيرها، أما إذا لم يقبل فتكره عليه، لكن إذا قبل من غيرها فلا تكره على ذلك، فإن إكراهها على ذلك يلحق بها ضررا، يعني قد تريد الزواج ويمنعها إرضاع من الزواج ونحو ذلك. ولا مولود له بولده، أي ولا يكلف الأب ويحمل أن يعطي الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يقبل غيرها، فهذا من المضارة، تستغله إذا لم يقبل من غيرها فتشترط عليه أجرة أكثر مما هو يجب لها، لأنه لم يقبل إلا منها فتستغل ذلك. وهذا الموضع كما سبق مما يؤيد أن هذه الآية في المطلقات وليست في الزوجات التي هي في عصمة الزوج، والمعنيان صحيحان، كلاهما صحيح، وكل واحد من هذه المضارة منهي عنه. فلا تضار الوالدة بنزع ولدها الذي قد ألفها وتعلق بها وهي قد تعلقت به، وأيضا لا تضار الوالدة بإكراهها على إرضاعه وهو قد قبل الرضاع من غيرها، وكذلك لا يضار الأب بأن تلقيه الأم إليه وتتركه له بعدما ألفها، وكذلك لا يضار الأب باستغلاله بطلب أجرة أكثر إذا لم يقبل غيرها، كل هذا منهي عنه ومعناه صحيح. وهذان التفسيران على أن تضار مغير الصيغة، أصله تضارر بفتح الراء الأولى، فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضار بفتح الراء الأولى، أي لا تضارر على الفعل المجهول، والوالدة والمولود له مفعولان، أي أصلهما مفعولين وإلا هما نائب فاعل في الآية، وقول مفعولان أي في الأصل. ويحتمل أن يكون الفعل لهما، أي الفعل للفاعل وليس مغير الصيغة، وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل، والمعنى لا تضارر والدة، أي تكون هي الفاعل. والمعنى لا تضار والدة فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه، فتضارر أباه به، تضارر بولدها. ولا مولود له، أي لا يضار الأب أم الصبي فينزعه منها ويمنعها من إرضاعه. وعلى هذه الأقوال يرجع الضرر إلى الوالدين، يضار كل واحد منهما صاحب بسبب الولد، ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي، فلا ترضعه الأم حتى يموت، أو لا ينفق الأب أو ينتزع من الأم حتى يضر بالصبي، فعلى هذا تكون الباء زائدة، والمعنى لا تضار والدة ولدها، لا تضر، ولا مولود له ولده، بأن تمتنع الأم من الرضاع أو يمتنع الأب من النفقة فيحصل ضرر على الولد، فعلى هذا تكون الباء زائدة، ومعناه لا تضار والدة بولدها ولا أب بولده. وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين، وكلها أقاويل معناها صحيح، فليس معناها ببعيد، بل كلها معناها صحيح. وكل ضرر من هذا الضرر المذكور هنا منهي عنه. وبقية الآية نؤخر إن شاء الله إلى درس لاحق. أخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تنقل الولاية إلى من تريد الزواج به إذا عضلت؟ يعني كونها تنقل الولاية إلى من تريد الزواج به، أي إلى الخاطب الزوج، هذا لا يجوز. هذا زواج بدون ولي محرم. وإنما كما نبهنا في الدرس السابق أنه إذا عضلها الولي الأقرب، عضلها عن الزواج لغير ما سبب، أما إذا كان هناك عنده سبب فهذا يراعى السبب الذي ذكره. لكن عضل ومنع من النكاح بدون سبب وبما يلحق على المرأة الضرر، فإنه يجوز لها أن تنقل الولاية إلى غيره من أوليائها وليس إلى الزوج الذي يريد الزواج بها. وأخ يقول: حصل بين شاب وامرأة مراسلات واتصالات، فتقدم الشاب لخطبتها فرفض الأب لكون الشاب ليس عنده كفاءة وصلاح وهذه المرأة تريده، فما هو الحال؟ هل يمنعها منه وهل يعد هذا عضلا؟ إذا لم يكن عنده صلاح وكفاءة كما ذكر في السؤال فليس هذا عضلا، بل هذا من النصح ومن تمام الرعاية. ويجب على هذه المرأة أن تنقاد لما أراده أبوها وأن تسمع له وتترك هذا الرجل الذي ليس عنده صلاح وكفاءة. فأولا قد ارتكبت الحرام في مواصلته ومراسلته وهو أجنبي عنها، فلا يجوز لها أيضا أن تخالف أباها أو تدعي غير ذلك فترتكب محرمات أخرى. والأب أدرى بمصلحة ابنته في الغالب منها. أخ يقول: في هذه الأيام فاز منتخب اليمن في كرة القدم وحصلت احتفالات كبيرة بهذا الانتصار، فهل يجوز تبادل التهاني بهذا الفوز أو مشاهدة مباريات الفريق اليمني؟ فإن كثيرا من الناس يتكلم عن هذه الانتصارات ونحن سمعنا بهذا، وسمعنا بأمور فيها أسى وحسرة على المسلمين في مبالغتهم في هذا الشأن، احتفالات في أكثر المدن اليمنية بهذا الفوز، أطلق إطلاق للأعيرة النارية والألعاب النارية وفرح واحتفال كأنها تحررت اليمن من الرافضة. وهكذا إنفاق أموال طائلة تبرعات سواء كان من الدولة بتبرعات لهذا المنتخب أو كان من التجار. قد أطلعني بعض الأخوة على قائمة تبرعات مئات الملايين تبرعات للاعبين، وهذا والله إنه مما يؤلم. قد سمعنا بانتصارات كبيرة في ميادين القتال للمجاهدين الذين يسعون في إنقاذ البلاد التي هي في هاوية، سمعنا بانتصارات كبيرة في كثير من جبهات القتال ولم نسمع بتبرعات من هؤلاء التجار، لم نسمع بهذه الأرصدة الطائلة من الأموال من الدولة للمقاتلين في الجبهات. وهنا أموال طائلة تنفق لأجل تشجيع لاعبين، هذا الإنفاق إنفاق باطل في غير بابه الشرعي. إنفاق كثير منه مبني على المباهاة والمفاخرة وإرادة السمعة. أين الإنفاق على المحتاجين الفقراء؟ اليمن الذي فيه آلاف الأسر الآن التي تئن وتشكو الفقر والحاجة والجوع، أين إنفاق الأموال على الجبهات للقتال في سبيل الله لتحرير البلاد من الرفض الصفوي الاثني عشري الفارسي الذي يريد تغيير ليس دين المسلمين فقط، بل يريد تغيير هوية اليمنيين وردها إلى هوية فارسية. حتى اللغة الآن الفارسية فرضت في الأماكن التي فيها الحوثيون، فوالله إن هذا مما يتعجب منه المسلم ويألم منه المسلم. هذه اللعب، هذه الكرة هي غزو، غزو من بلاد الكفار للمسلمين. ترى الشباب في غاية الحماس لهذا اللعب، ترى إذا سجل الهدف يذهب الذي هذا سجل الهدف يسجد شكر، والذين معي يسجدون شكر. سبحان الله، ما الذي حصل؟ لماذا يسجد شكر؟ ما هي النعمة التي تجددت؟ ما هي الفائدة في هذا الهدف الذي فعله؟ هل هناك فائدة في الدين؟ بل هل هناك فائدة حتى في الدنيا؟ هل هناك فائدة تعود على المسلمين في دنياهم من كرة القدم؟ فلا فائدة دينية في لعب الكرة، ولا فائدة دنيوية، حتى الدنيا ما فيه، بل فيه ضياع في المجال الدنيوي، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله في كلمة له، قال: شباب الكفار في هذا السن يصنعون الطائرات والأسلحة لضرب المسلمين، وشغلوا شباب المسلمين بلعب الكرة. والله تجد عند المتعلقين باللعب من التحمس الشديد، حماس، كأن هناك أمر عظيم، ملأوا قلوب الناس تفاعل وحماس. من أجل ماذا هذا التفاعل؟ يجب على المسلمين أن يفكروا جيدا، ما الفائدة من لعب الكرة؟ ما الفائدة من إنفاق المليارات على ذلك؟ ما الفائدة من هذا الحماس والاندفاع وشدة الأعصاب لهذا الأمر؟ هل هناك فائدة مرجوة تعود على المسلمين؟ المسلمون في حرب في بلاد اليمن، في حرب شديدة، الناس في مواجهة عدو يريد تغيير الدين وتغيير العادات والتقاليد، بل تغيير هوية أهل اليمن، فما الفائدة أن يشغل المسلمون باللعب؟ شباب المسلمين الآن ولله الحمد كثير منهم حامل هم الجهاد وفي الجبهات، فلماذا يشغلون عن هذا الأمر بلعب الكرة؟ فهذا الأمر هو غزو، غزو من بلاد الكفار. غزوا المسلمين في أمر واستطاعوا الدخول عليهم فيما يضرهم. اي والله، كم ضيعت من أوقات، وكم تعلق بها من شباب، بل ومن شيبات، فيما لا فائدة فيه. عودوا المسلمين على العلم، حتى علم الدنيا، ربوا المسلمين، شجعوا شباب المسلمين على العلم، اجعلوا شباب المسلمين يصنعون بما ينفع البلد، لماذا يشغلون بلعب الكرة؟ فلا يجوز التهاني في هذا الفوز. وهكذا إنفاق الأموال الطائلة في هذا هو من إنفاق الأموال في الباطل، في اللهو واللعب. يعني قتل ناس من هنا، أخ هذا ورقة يقول، قال: وصل الجرحى من الرصاص الراجع في هذه الاحتفالات، ذكر كذا هذه الورقة والعهد عليه، 195 حالة من جميع المحافظات، وخمسة قتلى أغلبهم من الأطفال. على كل هذا والله إنه مما يؤسف أن يكون الناس بهذه الحالة، هذا مما يؤسف، ويجب على المسلمين أن تكون همتهم عالية، تكون همتهم عالية. هذه المليارات كانت تكفل بها أسر من المشردين من النازحين أولى من أن تنفق في هذه الأشياء. المليارات التي تبرعت بها وزارات الدولة أو تبرع بها التجار كان أولى تنفق للشعب الفقير المحتاج الجائع. أخوني يقول بل بعضهم وصل به الحال إلى أن الرافضة استغلوا هذا الموقف ويقولون هزمنا العدوان، يقصدون المملكة، يعني هزموها في ماذا؟ في كرة القدم. وصار بعضهم يردد كلمة لمن الملك اليوم؟ لليمن الواحد القهار، ويحرف القرآن. نعم، هذا سمعنا به، وأنه قد رد عليه بعض الإخوة، كتب كتابه في الرد عليه، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.